بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات بعنوان مجالس الذكر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 41 و400 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. المجلس الثاني، عظمة الله عز وجل من خلال نصوص الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إخواني المستمعين، نبدأ بعون الله عز وجل مجلسنا الثاني، والذي هو بعنوان عظمة الله عز وجل من خلال الكتاب والسنة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تعظيمه وعبادته حق عبادته، وأن يشرح صدورنا بالإيمان الصادق والتوحيد الخالص. إخواني، إن من رحمة الله عز وجل وحكمته أنه لما أمرهم بعبادته وتوحيده لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب يبين فيها عز وجل حقه على عباده، والأدلة والبراهين على استحقاقه عز وجل بذلك. وقد وجه الله الأبصار والعقول إلى التفكر في آياته ومخلوقاته، ليعلموا بعد ذلك أن خالق هذه الأشياء ومبدعها هو المستحق بالعبادة وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال المفسرون: خالق هذه الأشياء، أي خالق السماوات والأرض ومبدعهما والذي أنشأهما عز وجل وأحسن خلقه فيها، هو المستحق وحده بالعبادة. والقرآن مليء بذكر الأمر بالتفكر في مخلوقات الله وآياته، مما يثمر ذلك تعظيم الله عز وجل في القلوب، وبالتالي يثمر ذلك عبادته وحده لا شريك له، ومخافته وتعظيمه ومراقبته. مما يزجر العبد عن معصية هذا الخالق الجبار سبحانه وتعالى. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعظم ربه أشد التعظيم، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي الحديث. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عبيد بن عمير أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: أخبرين بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة ربي لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآيات. قال الألباني رحمه الله: وفي الحديث فضل النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة خشيته وخوفه من ربه وإكثاره من عبادته، مع أنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو المنتهى في الكمال البشري ولا جرم في ذلك، فهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات التي كان يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان عظمة الله عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي دلائل على عظمة الله عز وجل الذي خلق هذا الكون وهذه المخلوقات العجيبة، آيات ودلائل لقوم يتفكرون بأن المستحق بالعبودية والتعظيم والخشية هو الله وحده لا شريك له. وخص ذوي الألباب بذلك، وذلك لأن الإنسان العاقل هو الذي يستعمل عقله في التفكر في مخلوقات الله وآياته، فيتبرهن من ذلك أن المستحق بالعبادة هو الله وحده لا شريك له، فيثمر ذلك فيه في قلبه تعظيم الله وخشيته ومراقبته. وهذا لا شك أنه معين للعبد على الخوف من الله وعلى خشية الله ومراقبته في السر والعلن، فإن الإنسان إنما يخشى الله إذا عرف الله. فإذا عرف العبد ربه وعظمته وكبرياءه، خافه وعظمه وراقبه، فيثمر ذلك فيه الانصياع لأوامره والانزجار عن نواهيه. وقد وجه الله عز وجل أيضا الأبصار إلى مخلوقاته في كثير من الآيات، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الغاشية، سورة الأعلى: أفلا ينظرون إلى الإبل، سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر الآيات. فوجه الله الأبصار إلى النظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، الإبل وما فيها من عظات وعبر، وفي نفس الإنسان نفسه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا علم الإنسان دقائق خلقه فإنه يثمر في قلبه خشية الله والاستحياء من الله أن يعصيه وأن يقصر في حقه ومن ذلكم أيضا ما أورده الأصبهاني في كتاب العظمة من حديث أبي موسى رضي الله عنه، والذي قد رواه أيضا ابن ماجه وأحمد والبيهقي وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. فالله عز وجل ذو الجلال والكبرياء لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، فوق سبع سمواته. فالله عز وجل رقيب على عباده، كما قال سبحانه وتعالى أيضا في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية التي هي أعظم آية في القرآن، وذلك كما جاء عند مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. ثم قال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بهذا العلم. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على جوابه أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. وهذه الآية آية جليلة عظيمة، فيها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته ودلائل عظمته وكبريائه. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على استمرار قراءتها، ليستحضر المسلم عظمة الله في كل أحيانه وأحواله، فشرع له أن يقرأها دبر كل صلاة، وشرع له أن يقرأها عند نومه، وذلك ليستحضر العبد صفات ربه وعظمته ومراقبته له، أن الله عز وجل يراقب عباده، فله كمال الحياة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وله كمال القيومية، فهو قائم بنفسه مقيم لغيره من مخلوقاته، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تأخذه الغفوة والنعاس، بل هو له الكمال المطلق في الحياة سبحانه وتعالى. وله ملك السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء فيهما ولا يخرج أحد عن تدبيره وأمره سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا من تمام ملكه سبحانه وتعالى أن لا أحد يتصرف في شيء دون إذنه، حتى الشفاعة لا يشفع أحد لأحد إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي الذي ثبت عن ابن عباس أنه موضع القدمين لله، أنه يسع السماوات والأرض، وهذا دلالة على عظم الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء يهودي حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فقال: أنا الملك. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا الحديث متفق عليه. والآية قال ابن كثير في تفسيرها: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، والقادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه أو لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وهذا الحديث المتفق عليه جاء في رواية مسلم: والجبال والشجر على أصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وجاء في رواية للبخاري: يجعل السماوات على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وجاء في رواية الإمام أحمد من طريق آخر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. فهذه الأحاديث وما في معناها، قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله عز وجل وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. قال: وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، وكما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان: وتابعوهم والأئمة من المحدثين والفقهاء، كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. انظر إلى الخردلة التي إذا وضعها الإنسان في كفه ما نسبة وجودها إلى الكف؟ نسبة ضئيلة. فكذلك ولله المثل الأعلى، أن هذه السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن كخردلة في يد الإنسان، هذا يدل على عظم الله سبحانه وتعالى. فهذه السماوات العظيمة والأرضين السبع الكبيرة هذا شأنها وهذا نسبة وجودها في كف الرحمن سبحانه وتعالى. وروى ابن جرير بسنده إلى ابن زيد قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، أي نسبة السماوات إلى الكرسي كنسبة دراهم ألقيت في ترس. قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. كل ذلك يدل على عظم خلق الله عز وجل، الكرسي والعرش والسماوات، والله سبحانه وتعالى أعظم من خلقه كله، فهو العظيم الجبار سبحانه وتعالى، وهو خالق هذه المخلوقات العجيبة العظيمة. وأيضا مما ورد في السنة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه ما رواه أبو داود من حديث جبير بن مطعم أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال بيسار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وهذا الحديث أورده شيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب جعله تحت باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذلك للدلالة على عظم الله عز وجل، وأن شأن الله أعظم من أن يستشفع به عز وجل على خلقه، أن يطلب منه الشفاعة عند الخلق، بل إن الله هو الذي يطلب عنده الشفاعة. فالله عز وجل غني عن العالمين، والعباد يحتاجون إليه، وليس لهم غنى عنه طرفة عين. وفي هذا الحديث قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سمواته. قال ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على الباب الأخير من أبواب كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال بعد النصوص التي أوردها شيخ الإسلام، قال رحمه الله: وهذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلاثة، أي توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، فذكر الآية الكريمة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الآية العظيمة تبين عظم قدرته، وأنه الخلاق العليم، وأنه يطوي السماوات ويطوي الأرض جل جلاله جل وعلا، فدل ذلك على عظم قدرته، وأن من كان بهذه المثابة هو الحري بأن يعبد ويطاع ويعظم، وهو الذي له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له الصفات العليا والأسماء الحسنى، وهو الخلاق الرزاق المستحق للعبادة، فجميع أنواع التوحيد ثابتة له سبحانه وتعالى، فهو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء، وهو الحكيم الخبير السميع البصير العلي القدير الحميد المجيد الموصوف بصفاته العليا وبالأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وبذلك يعلم أيضا أنه المستحق للعبادة لكمال قدرته وكمال علمه وكمال أسمائه وصفاته، فمن كان بهذه المثابة فإنه يستحق لأن يعبد ويطاع. انتهى كلامه رحمه الله. ومن دلائل عظمته عز وجل أيضا عظم مخلوقاته الملائكة، فإن الله سبحانه وتعالى خلق جبريل وله 600 جناح، والملائكة خلق عظيم جبار، وهم أعداد لا تحصى. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنه ما من موضع شبر في الأرض في السماوات إلا ملك ساجد لله عز وجل. وأما أعدادهم فقد جاء عند ابن خزيمة وحسنه ابن حجر أن الملائكة أن جبريل والملائكة ينزلون في الأرض ليلة القدر وهم أكثر من عدد الحصى في الأرض. وجاء في حديث أن الملائكة يطوفون حول البيت المعمور في السماء السابعة كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون مرة أخرى. كل ذلك يدل على عظم هذه المخلوقات التي تأتمر بأمر الله عز وجل، وتدل على عظم مخلوقات الله عز وجل، وبالتالي يدل على عظم خلق الله وأن الله عز وجل عظيم. ومع ذلك هؤلاء الملائكة إذا جاءهم الأمر من الله عز وجل صعقوا، يصابون بالصعق. فقد جاء في الصحيح عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي الأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأل ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا الحديث أورده شيخ الإسلام في كتاب التوحيد في باب قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويريد بذلك الرد على عباد القبور وعباد الملائكة وعباد الرسل وعباد الأشجار والأحجار. يبين إذا كانت الملائكة تفزع وتخاف الله عز وجل وتوجل منه عز وسبحانه وتعالى، فكيف يجوز أن تعبد من دون الله؟ من كان يخاف الله ويوجل منه ويشفق ويخاف العذاب وهو متوعد بالعذاب إذا خالف أمر الله، كيف يعبد؟ فهذا الحديث يدل على عظمة الله عز وجل وعلى أنه هو المستحق بالطاعة عز وجل، ويربي في قلوب المؤمنين تعظيم الله عز وجل والخوف منه والخشية منه، فهو الجبار سبحانه وتعالى. فالملائكة مع عظيم خلقتهم ومع طاعتهم لربهم، فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يخشون الله عز وجل. ففيه تنبيه للعباد من الإنس والجن على أن يراقبوا الله ويخشون الله ولا يعصونه ويعظمون الله عز وجل في قلوبهم. إخواني، إن من تدبر نصوص الكتاب والسنة وتمعن فيها وامتثل أمر الله عز وجل عندما أمره فقال: أفلا يتدبرون القرآن، فإن ذلك ينتج في قلبه الإيمان الصادق والمعرفة العظيمة بجلال الله عز وجل، فيعظم الله عز وجل في قلبه ويثمر بعد ذلك خشيته عز وجل وخوفه ومراقبة العباد له وأنهم لا يعصونه. فإن العبد إذا عرف أنه إذا فعل معصية، سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، فإنه يعصي هذا الجبار العظيم. فإذا وقر في قلبه إجلال الله فإنه يرهب من معاصي الله ومن مخالفة أمره وأمر رسله. ولهذا كان العلماء أخشى الناس لربهم بعد الأنبياء، وذلك لما علموا من عظمته وصفاته وأفعاله وإجلاله عز وجل. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء الربانيون الصادقون الذين يأخذون دينهم من القرآن والسنة، فإنه يعظم في قلوبهم الله ويخشون الله حق خشيته. ومما يدل أيضا على عظمة الله عز وجل ما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا الحديث القدسي حديث عظيم يبين عظم الله عز وجل وعظم ملكه وأن العباد لا يستغنون عنه طرفة عين. إن الواجب على المسلم أن يتعرف إلى ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله ليعظم الله في قلبه، فإن الجهل بالله عز وجل هو سبب المعاصي وسبب تفريط الناس في حق الله عز وجل. فلو علم الناس ربهم وعظموه حق تعظيمه في قلوبهم لحصل في ذلك الخير العظيم لهم، لعظموا الله في قلوبهم فعبدوه وحده لا شريك له، فلا يلجأوا إلى غيره ولا يشركون به أحدا، بل يعظمون التوحيد ويعظمون عبادة الله وحده لا شريك له. كذلك فإنه يثمر في قلوبهم عدم الجرأة على مخالفة أمر الله وعلى العصيان. فالواجب على المسلم أن يربي في قلبه الإيمان الصادق بالله عز وجل. ولهذا أثنى الله عز وجل على عباده المتقين، وذلك بأنهم يؤمنون بالغيب، والمراد بالغيب الإيمان بالله وبما ورد من أسمائه وصفاته وأفعاله الواردة في القرآن والسنة. قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفات المتقين الذين أثنى الله عز وجل بها عليهم ووصفهم بأنهم هم المفلحون الإيمان بالغيب، وهو الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله المجيدة. فالواجب على المسلم أن يعود إلى الله ويتدبر كتابه ويتدبر صفاته ويفهم معانيها ليعظم الله في قلبه. وهذا من ثمرات دراسة توحيد الأسماء والصفات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الحموية عن هذا الباب، باب معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن ذلك أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، بل هو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية. فالواجب على المسلمين أن يوحدوا الله عز وجل وأن يتعرفوا إلى ربهم بما عرفهم به في بنفسه في كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليعظموا الله. كل هذه النصوص الواردة تدل على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تعظيما لربه، وكان أكثر الناس خشية لربه، كما مر معنا في حديث ابن عباس أنه استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقرأ هذه الآيات التي فيها التدبر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ومثله قوله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ومن دلائل عظمة الله عز وجل أيضا نصره لأنبيائه ورسله، وكيف أغرق المكذبون للرسل من قوم لوط، كيف عذبهم وأنزل عليهم الحجارة من السماء تمطر عليهم، وكيف أغرق فرعون وقوم نوح، وكيف نصر نوحا عليه السلام وقومه الذين آمنوا معه، وكيف نصر الله عز وجل موسى عليه السلام وقومه، حيث نجى الله عز وجل موسى ومن معه من المؤمنين فجعله يمرون في وسط البحر بقدرة الله عز وجل، حيث جعل الأرض يبسا يمشون عليها، ثم لما خرجوا أطبقت البحر على فرعون وقومه. وكذلك نصره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهزيمته للمشركين، وكيف أنزل الله عز وجل الملائكة معهم جبريل يقاتلون مع المسلمين في غزوة بدر وغيرها من الغزوات، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، إلى غير ذلك من الآيات التي إذا تدبرها المسلم فإنه يعظم الله حق عظمته. فالواجب على المسلم أن يتدبر القرآن والسنة ليعتبر ويتعظ ويثمر ذلك في قلبه خشية الله وتعظيمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباد الله المؤمنين المتدبرين للقرآن والسنة الذين يخشون الله حق خشيته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.